فإلى الخلد تروح.
والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بسكنى قصره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بصدره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره.
هي ليلة لا بد لكل إنسان أن يعيشها، تلك الليلة الأولى في قبره عندما يفارق هذه الدنيا ويخرج منها ويوضع في تلك الحفرة الضيقة الموحشة. هناك في تلك الحفرة للمؤمن أحوال ولحظات، إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها، فيجلس ويمسح عن عينيه ويقول دعوني أصلي. هذا هو حال المؤمن، حال ذلك المؤمن الذي عاش في الدنيا مع الصلاة، أول ما يستيقظ من نومه وأول ما يفتتح يومه بالصلاة، ولذلك عندما يمسح عن عينيه يقول دعوني أصلي، إنها أول لحظة للمؤمن في قبره. ولذا مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، مر بموسى عليه السلام وهو عند الكثيب الأحمر قائما يصلي. كان موسى عليه السلام يصلي في قبره لأنه كان في الدنيا يستأنس بالصلاة، تلك الصلاة التي كان يصليها موسى عليه السلام لم تكن صلاة تكليف، فالتكليف قد انتهى بموت الميت، لكنها صلاة نعيم وتشريف. ألم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في الدنيا وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ هكذا يبدأ المؤمن مشواره في ذلك القبر ورحلته عندما يمسح عن وجهه ويقول دعوني أصلي.
القبر أول منازل الآخرة، وهو أول وخير منزل للمؤمن بعد فراق الحياة الدنيا، فهو روضة من رياض الجنة، لأنه أول مراحل التكريم من ربنا الرحيم سبحانه وتعالى لعبد المؤمن، وأول محطات الجزاء منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، فهو روضة من رياض الجنة.
فإذا جلس الميت في قبره فإنه يستقبله ملكان، منكر ونكير، فتاني القبر يفتنانه ويمتحنانه، يسألانه تلك الأسئلة الثلاثة عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا بذلك المؤمن يثبته الله في ذلك الموقف.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء.
يثبته الله لأن الثبات هناك صعب، إننا في الدنيا نعرف الإجابة عن تلك الأسئلة، نعرف أن ربنا الله وأن ديننا الإسلام وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما في تلك اللحظات فوالله لا يثبت إلا من ثبته الله. يثبته الله في تلك اللحظة فينطلق بها لسانه، فإذا به يبشر بقوله صدقت، وإذا به يتجاوز تلك الفتنة التي طالما عمل لها في الدنيا، إنها هم يقلق كل مسلم وكل مؤمن، هل سيثبت عند سؤال منكر ونكير؟
لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاستعاذة في خاتمة كل صلاة من أربع، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا من واجبات الصلاة، لماذا؟ لأن أحوج ما نكون أن نلتجئ إلى رب الكون سبحانه وتعالى فيحمينا من إضلال الشيطان لنا ويكفينا شر عذاب القبر، فعذاب القبر حق واقع للكافرين ولبعض المؤمنين ببعض ذنوبهم، فالله يثبت من يشاء ويضل من يشاء وما ربك بظلام للعبيد.
هناك أصناف من الناس من المؤمنين يثبتهم الله في ذلك الموقف، أعمال عملوها في الدنيا فكانت جائزتهم عند ربهم أن يبشروا بأنهم يعصمون من تلك الفتنة ويثبتون عند سؤال منكر ونكير.
وممن يجار من عذاب القبر الشهيد لعظم مقامه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر. وعن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث المقداد بن معد يكرب: للشهيد عند ربه 6 خصال يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، وينجى من عذاب القبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ولا يحس بألم الموت إلا كما يحس أحدكم بالقرصة أو بمس القرصة، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج 72 من الحور العين. ذلك فضل الله عز وجل. لماذا؟ كفى ببارقة السيوف على رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، إنها فتنة الموت، إذا صبر عليها نجي من الفتنة بعد الموت.
ممن يعصم من تلك الفتنة وينجيه الله من تلك الفتنة ذلك الذي يموت يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر كرما من الله وفضل. الإنسان لا يدري متى يموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري متى تأتيه منيته، لكن أناسا يكرمهم الله بأن تأتيهم منيتهم في ذلك اليوم وفي تلك الليلة فينجيهم الله من تلك الفتنة، يثبتهم الله عند سؤال منكر ونكير، تنطلق ألسنتهم بالإجابة فيبشرون بقولهم صدقت، يبشرون بقولهم صدقت. فإذا قال أحدهم إجاباته وقال له الملكان صدقت، نزل به نعيم رب العالمين، وانقلب ذلك القبر وتلك الحفرة وذلك الموطن الصغير إلى روضة من رياض الجنة، يوسع له في قبره، يفسح له في قبره، حتى يتسع ويتسع ويتسع إلى منتهى بصره، يفتح له باب من الجنة، يفرش له قبره من الجنة، ويلبس من الجنة، ويغدو متقلبا في ذلك النعيم العظيم.
المرابط في سبيل الله الذي ربط نفسه على الثغور لحماية ثغور المؤمنين ألا ينتهك شيء من بلاد المسلمين وفيه عرق ينبض أو نفس يتردد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، ينمى له عمله وينجى من فتنة القبر، يحمى من فتنة القبر ومن عذاب القبر. لماذا؟ لأنه رابط نفسه في ثغور المسلمين فنجاه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، والله ذو الفضل العظيم.
وممن يعصم من فتنة القبر ذلك الذي يموت بداء البطن، عانى من الآلام وتجرع الغصص ثم مات بتلك الآلام من بطنه. هذا عبد الله بن يسار يقول: كنت جالسا وسليمان ابن صرد وخالد بن عرفطة، فذكروا رجلا مات بداء البطن فتمنوا أن لو شهدوا جنازته، ثم قال أحدهم للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، إنه ممن يعصم من عذاب القبر، أولئك الذين نزلت بهم الأمراض، ألا فلا يأسين مريض نزل به المرض في جوفه فآلمته آلامه ثم مات بعد ذلك بهذه الآلام.
هذا وإن من أعظم ما ينجي العبد المؤمن من عذاب القبر وفتنة القبر كتاب الله تبارك وتعالى، خير شافع هذا الكتاب العظيم الذي يأتي منافحا ومدافعا للعبد وهو في قبره، أحوج ما يكون إلى من يدافع عنه ويقيه من فتنة القبر وعذاب القبر. ومن هذه السور العظيمة سورة تبارك الملك.
نعم، سورة الملك ورد فضلها في جمع كثير من الأحاديث، وفيها أنها تشفع لصاحبها وتنجيه من عذاب القبر. والظاهر والله أعلم أن التنجية إنما تحصل لمن احتاج لها من أهل المعاصي والذنوب، وقيل إنها تمنع من المعاصي التي توجب عذاب القبر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر، من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر.
إن المؤمن إذا أدخل إلى قبره مثل له ذلك العمل الصالح من الإيمان الصادق والعمل الصالح على أبهى حلة وأجمل منظر وأطيب رائحة، حتى أنه يقول لذلك الذي مثل له: من أنت؟ فوجهك الذي يبشر بخير، فيقول: أنا عملك الصالح جئت أؤنسك إلى قيام الساعة.
إنه العمل الذي كان يبذله في الدنيا، إنها ركعات قامها في جوف الليل، إنها صدقات أخرجها بالسر، إنها دموع سالت من خشية الله، إنها آيات رتلها من كتاب الله عز وجل، إنه قلب نقي تقي لا يحمل الغلة للمسلمين، إنها وإنها قربات قدمها بين يدي ربه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة: إن الميت إذا وضع في قبره وإنه ليسمع قرع نعالهم حين يولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام على يمينه، وكانت الزكاة على شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس عند قدمه، فيؤتى من على رأسه، يعني تأتي ملائكة العذاب من قبل رأسه، فتقوم الصلاة فتقول: ما قبلي مدخل، فينجى بالصلاة برحمة الله. ثم يؤتى من على يمينه فيقوم الصيام فيقول: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من على شماله فتقوم الزكاة فتقول: ما قبلي مدخل. فيؤتى من عند قدميه ورجليه فيقوم فعل الخير والمعروف والإحسان إلى الناس فيقول: ما قبلي مدخل.
هناك في القبر ينفعه هذا العمل، يوم يأتيه ذلك العمل الذي قدمه في الدنيا واجتهد فيه، يأتيه على صورة ذلك الرجل حسن الوجه، بهي الطلعة، ذو اللباس الحسن، والمنظر الحسن، والريح الحسن، ذلك الرجل الذي إذا رآه ونظر إليه رأى البشرى، ورأى السرور، ورأى كل نعيم، وإذا بذلك العمل الصالح يقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد.
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشري، علوم بثها ودعاء نجل، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري، وتعليم لقرآن كريم، فخذها من أحاديث بحصري.
العاقل أيها الأحبة من يستثمر عمره في طاعة ربه عز وجل، بل لا يغنم هذه الحياة الدنيا فقط في الأعمال الصالحات، بل يعمل ليكسب من الأجور والحسنات بعد وفاته أكثر مما نال منها في حياته. وقد تعجبون أيها الأحبة إذا علمتم أن من الناس ناسا يدركون من الحسنات والأجور العظيمة بعد وفاتهم أكثر مما غنموا منها في حياتهم.
والعمل الصالح مما ينتفع به الميت في قبره، فمن المتفق عليه أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته، لما رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الصدقة، يقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه: إن الصدقة لتطفئ حر القبور. هكذا أخبر البشير النذير صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تنجي من حر القبر. فمن عمل في الحياة الدنيا لهذه الثلاث: الصدقة الجارية أجراها في حياته ليغنم بعد وفاته من فضلها وحسناتها،
أو علم ينتفع به، هنيئا لأولئك العلماء، هنيئا للدعاة إلى الله عز وجل، هنيئا لكل مسلم علم علما، ربما يعلم أحدنا الفاتحة لأبنائه، فكلما قرأ صغيره الفاتحة في صلاته كتبت الحسنات للوالد والوالدة، ربما يعلم المعلم طلابه كيف يصلون وكيف يؤدون العبادات. إنهم العلماء الذين قدموا لنا العلم، هنيئا لهم في قبورهم، علم ينتفع به، كلما انتفع إنسان بهذا العلم كان الأجر لذلك الميت، أو ولد صالح يدعو له. إن العبد ليرفع المنزلة في الجنة فيقال أو فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ابنك لك، إنه الولد الصالح، إنه العمل الذي ينفع بعد الموت. ولذلك ليفتش كل إنسان في ذريته، هل هي ذرية صالحة تشتغل بأمور الآخرة؟ لا تنسى الوالد وهو في رمسه، وهو في قبره، وهو في تلك الوحشة وذلك البيت الضيق، إنه الولد الصالح الذي ينتفع والده بكل قربة يتقرب بها إلى الله، وينفعه دعاء ابنه له. فكم من قبور نورت على أصحابها، وكم من كربات فرجت على أهل القبور، كان السبب في ذلك دعوة صادقة صالحة من ولد صالح لأبيه.
لذلك تأتي هذه الثلاث إلى قبره يغنم أجورها، وتكون كالنهر الجاري يغنم من خيرها ما يرجو به النجاة يوم أن يلقى الله.
عندما يستشعر الإنسان والمؤمن أن ذلك القبر ليس كما يشاهده اليوم بعينيه، ليس مجرد حفرة ضيقة موحشة مظلمة، ليس مجرد تراب من كل مكان، إن هذا القبر يستطيع المؤمن أن يجعله روضة من رياض الجنة، إن هذا القبر مستقبل آخر. إننا في هذه الحياة الدنيا يتعلم أبناؤنا في المدارس سنوات طوال، ونكد في الوظيفة سنين طوال، من أجل أن يؤمن أحدنا كما يقول مستقبله، والمستقبل عند الله. إن المستقبل الحقيقي أيها الأحبة في ذلك القبر، إننا نستطيع أن نجعل من قبورنا رياضا من رياض الجنة، إن النعيم الحقيقي هناك في ذلك القبر الذي ربما نعيش فيه مئات السنين أو آلاف السنين، الله سبحانه وتعالى أعلم.
المؤمن الصادق يعلم أن حياته مهما امتدت فهي إلى نهاية، ومهما استطالت فهي إلى انقضاء، لذلك هو يستعد من الأعمال الصالحات ويملأ كل ساعة بطاعة وكل لحظة بقربة، ويمهد لنفسه في قبره، كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يمهدون تلك القبور بالأعمال الصالحات في الحياة الدنيا. القبر صندوق العمل، والمؤمن يستعد من ممره لمقره، ومن دنياه لأخراه، ومن هذه الحياة لتلك الحياة التي لا تنقضي ولا تحول ولا تزول ولا تنتهي. حياتنا هي فرصة لنا أن نملأها بطاعة ربنا عز وجل ثم بعد ذلك نرسل بهذه الهدايا والعطايا لأنفسنا في قبورنا، نغنم تلك الأجور، وما عند الله خير وأبقى.
عندما تعلم يا عبد الله أنك تستطيع أن تجعل من قبرك روضة من رياض الجنة، فهل ستتأخر عن قربه؟ هل ستفرط في واجب؟ هل سترتكب معصية؟ هل ستضيع تلك الفرصة؟ إنك اليوم في دار الحرث، تستطيع هنا أن تصنع لك نعيما غدا في قبرك. إن القبور ونعيمها ونعيم أهلها يبعث العبد لأن يتسابق ويتنافس ويبذل من أجل أن يفوز بتلك الرياض، رياض الجنة في القبور. فيا لله، كم من دمعة سالت، وكم من ذكر باللسان خرج، وكم من أموال تجرد أصحابها منها، وكم كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يفوزوا في قبورهم. فيا من يريد أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، انطلق إلى الصالحات واترك المعاصي والسيئات، ونافس وسابق في طريق الفوز برضا رب الأرض والسماوات.
تزود قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل. فلن يصحب الإنسان من بعد موته إلى قبره إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا عندهم ثم يرحل.
شاءها الله نجاة للهدى المتقين، إن في الذكرى حياة لقلوب المؤمنين. جاءت الرسل إلينا وإلى التوحيد ترشد، وبهم من علينا لم يفوز إلا الموحد. برزخ يدعى إليه، مرضوا بالله ربا.